الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يذهب همومنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يعافينا من كل داء وبلاء ووباء، وأن يستر علينا في الدنيا والآخرة. لا تكشف سترنا، ولا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا، ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، إليك منيبا مخبتا. اقبل توبتي واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي، وعافينا يا ربنا من كل داء وبلاء، وعافي أبناء المسلمين، واستر على نساء المسلمين، واجعلهن متنقبات، متحجبات، متسترات، حافظات للغيب بما حفظ الله. ثبت أخواتنا المسلمات المتنقبات على سترهن وعفافهن وحيائهن، واربط على قلوب آبائهن وأمهاتهن، حتى يكون الجميع عونا للاستمرار والثبات على هذه السنة الماضية إلى يوم القيامة، سائلا ربي عز وجل أن يهيئ لي ولكم ولسائر المسلمين من أمرنا رشدا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا المتكرر في كل يوم سبت، سائلا ربي عز وجل أن ينفعني وإياكم بما فيه، وأن يجعل ما نقول وما نستمع إليه حجة لنا لا حجة علينا، شاهدا لنا لا شاهدا علينا، مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع الصاحب في الغار، مع الخليفة المختار، مع عبد الله بن عثمان بن عامر سيد بني تيم، أول من أسلم من الرجال، وأول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الدرس 17 من دروسنا عن خليفة رسول الله، أول من لقب بخليفة الإسلام في الإسلام، أول من لقب بخليفة المسلمين في الإسلام، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع وقفة أخرى وأولية من أولياته رضي الله عنه وأرضاه، مناقبه لا تعد، فضائله لا تحصى، سهمه في الإسلام عظيم، منزلته عند رب الأنام رفيعة، يعلم ربنا قدره، لهذا أثنى عليه ربنا في كتابه سبحانه إذ قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إنه صاحب رسول الله مع واحدة من أولياته رضي الله عنه وأرضاه، أول من جمع المصحف بين دفتين، أول من جمع كتاب الله عز وجل بين لوحين، أول من جمع القرآن فأصبح على الصورة التي نقرأها إلى يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه. انتبهوا إخوتي أحبتي في الله إلى هذه المنقبة من مناقب الصديق، فهو أول من جمع القرآن، وأول من أنشأ بيت مال للمسلمين. بعد أن انتهى الصديق من حروب الردة وقضى على المرتدين وعاد الناس إلى دين رب العالمين، وجاءته الوفود مسلمة مستسلمة راجعة آيبة إلى كتاب ربها ودين ربها، عندها وجد الصديق رضي الله عنه أن الزمان قد استدار كهيئته بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مخالفيه، على المشركين، على المعتدين، على الذين يصدون عن سبيل الله، على الذين يقفون حجر عثرة في وجه الدعاة إلى الله عز وجل. عندها بدأ الصديق رضي الله عنه وأرضاه في تنظيم شؤون الدولة الداخلية، إذ جاءه الفاروق عمر يقول له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن القتل قد استحر في حفظة كتاب الله يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بأصحاب النبي في المواطن، لأن المعارك مستمرة لن ينتهي الصراع بين الحق والباطل. في يوم بئر معونة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر صفر من السنة الثالثة أو الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قتل الطفيل بن عامر، قتل وقومه 70 من أصحاب النبي كان يقال لهم القراء من حفظة كتاب الله تعالى، في فاجعة أحزنت النبي وأبكت وظل بسببها يدعو على قبائل عضل والقارة ورعل وذكوان، ظل شهرا يقنت عليهم في كل صلاة من الصلوات حزنا على قتل 70 من القراء من حفظة كتاب الله في يوم بئر معونة بقيادة المنذر بن عوم رضي الله عنه وأرضاه، وبكاهم النبي وحزن حزنا عظيما لم يحزن على أحد مثل حزنه على موت هؤلاء 70 حملة كتاب الله في زمن يحتاج النبي إلى واحد، بل تحتاج الدعوة إلى واحد من هؤلاء الحفظة. فكانت المحنة ثقيلة عظيمة، وكان البلاء شديد على قلب النبي وعلى قلب أصحابه. ثم استدار الزمان وجاءت السنة 12 من الهجرة في زمن الخليفة أبي بكر رضي الله عنه في معركة اليمامة في يوم الحديقة، قتل 70 أيضا من أصحاب النبي كانوا يجمعون القرآن وكانوا يسمون بالحفظة، يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب. عندها فزع أمير المؤمنين عمر وأسرع إلى الصديق رضي الله عنه وقال له: يا خليفة رسول الله، إن القتل قد استحر يوم القيامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، لأن أغلب القرآن كان في صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان منهم من يكتب القرآن ويجمعه في صحف، كما قال البغوي في شرح السنة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتبون القرآن ويجمعونه في العسب، أي يكتبونه على العسب، وهو جديد النخل العريض، على العسب وعلى اللخاف، وهي رقائق الحجارة البيضاء اللخاف، وعلى الرقاع، والرقاع هي قطع الجلد، على العسب وعلى اللخاف وعلى الرقاع وعلى الأقتاب، والأقتاب جمع قتب، وهو الخشبة التي توضع على ظهر البعير يكتبون عليها، وعلى الصحائف والقراطيس والأكتاف، أكتاف الإبل اللوح، أكتاف الإبل والبقر والشياه يكتبون عليها، وكانت هذه الأشياء التي كتب عليها القرآن مفرقة موزعة هنا وهناك. فخشي عمر أمير المؤمنين ببصيرته ونور الله الذي آتاه، لأنه الملهم المسدد رضي الله عنه وأرضاه، فأسرع إلى الصديق خائفا وقال: إني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن، وعندها لا نجد ما نجمع به أو منه القرآن. فقال أبو بكر: فما ترى يا عمر؟ قال: أرى أن نجمع القرآن من الأماكن التي كتب فيها ومن صدور الرجال. فقال الصديق للفاروق: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ إزاي تقول لي أجمع القرآن في كتاب واحد في مجموعة واحد؟ كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ قال أبو بكر: فما زال عمر يراجعني حتى علمت أن الله قد شرح صدر عمر للخير فانشرح له صدري. عرفت وفكرت ودبرت واستشرت واستخرت، فعلمت أن هذا هو الخير. فكانت هذه إحدى أوليات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه جمع القرآن في كتاب واحد، والقرآن والفرقان والكتاب هو كلام الله المنزل بلفظه ومعناه، القرآن كتاب الله المنزل بلفظه ومعناه، ليس مخلوق، نزل به جبريل الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي الأمين، يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، جمعه على نفس الترتيب الذي نقرأه اليوم وسيظل، لأن من خصائص القرآن أنه محفوظ بحفظ الرحيم الرحمن، لا يناله تبديل ولا تحريف ولا تغيير ولا سبق آية عن آية ولا كلمة عن كلمة، لأن الله تولى حفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن كلام الله المنزل بلفظه ومعناه، نزل به جبريل الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتعبد بتلاوته، تحدى الله به الإنس والجن على أن يأتوا بآية مثله أو عشر آيات من مثله أو سورة من مثله أو بمثله، وتحدى الله الإنس والجن وأخبر أنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا، لأن الله تحدى به الثقلين الإنس والجن. ذاك هو كتابنا المنزل على قلب نبينا الذي نتعبد إلى الله بتلاوته، ولا يتعبد بكتاب إلا هذا الكتاب الذي نزل باللفظ والمعنى من عند الله عز وجل، له أول وله آخر. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه إذا نزلت آية من كتاب الله يقول لها اكتبوها في سورة كذا عقيب آية كذا قبل آية كذا، أي أن ترتيب القرآن بالآيات والسور توقيفي من عند الله مرتب بهذه الآيات، ما سبقت آية ولا تأخرت آية، ما زادت آية ولا تأخرت آية، بل ما زاد حرف ولا تأخر حرف. كان جبريل ينزل به على قلب النبي ويقرأه النبي على أصحابه وينادي على الكتبة من كان يكتب أو من كان يحفظ، ويقول لهم بوحي من الله على لسان جبريل الأمين يبلغه للنبي الأمين ويقول اكتبوها في سورة كذا عقيب آية كذا وقبل آية كذا بهذا الترتيب. روى الإمام البخاري في صحيحه، حتى نستدل على ذلك بما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزل عليه قول الله تعالى في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. انتبه، أنا تركت لفظة، يقول الله تعالى لا يستوي المؤمنون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أول ما نزلت على النبي كما يقول البراء بن عازب يقول نزل على النبي وأنا عنده قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فقال يا براء ادع لي ثابت بن قيس وقل له فليجئ ومعه الدواه والقرطاس ليكتب. ادع لي ثابت بن قيس احد كتاب الوحي واحد أربعة من أصحاب النبي جمعوا القرآن في زمن النبي من أوله إلى آخره، كما يقول أنس بن مالك كما في الصحيحين جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة: أبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد. قالوا يا أنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي، واحد من أعمامي. والحديث بالصحيحين جامع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، أي من الأنصار، لكن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان جمعوه، هو يعني من الأنصار، أربعة من الأنصار، زيد ابن ثابت وأبي ابن كعب ومعاذ ابن جبل وأبو زيد أحد أعمام أنس رضي الله عنه وأرضاه. اسمع، فقال النبي: يا براء ادع لي زيد بن ثابت وقل له فليجئ ومعه الدواه والقرطاس ليكتب. قال: وبينما نحن عند النبي وهو يملي على زيد بن ثابت ويقول له اكتب، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وكان في الحاضرين عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى. فقال: يا رسول الله، والله إني لأحب أن أجاهد معك، ولكن أين أذهب؟ انتبه على الفهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. قال: أنا أحب أن أجاهد معك، ولكن أين أذهب؟ قال: فأخذ رسول الله ما يأخذه، أي عند نزول الوحي، وإن رجل رسول الله على فخذ زيد بن ثابت، وجاءه الوحي حتى كادت رجلي أن تكسر من ثقل رجل النبي، لأن الوحي أخبر ربنا عز وجل لنبينا وقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان إذا نزل الوحي على النبي وهو على الدابة بركت الدابة من ثقل ما ينزل، لا تتحمل الدابة، فما بالكم بالنبي؟ كم عانى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن عائشة كانت تقول: إذا نزل عليه القرآن في الليلة الشاتية الباردة يتحدر منه مثل الجمان من العرق، من شدة ما يجد رسول الله ينزل منه عرق، الحبة العرق قد الجمنة، جمنة يعني قربة كبيرة كده، من شدة ما يعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم كشف عن النبي وقال: اكتب يا زيد، جاء الفرج من عند الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لأن الله عذر أصحاب الإيه؟ الأعذار والضرر، وكان تفريجا لعبد الله ابن أم مكتوم وأمثاله، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في القتال والخروج في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين أجرا عظيما. يقول فيه دلالة على أن النبي كان إذا نزلت آية قال: ادع لي كتبة الوحي حتى يسجلوا أو يكتبوا، وإذا أمرهم النبي أن يكتبوا يقول لهم: اجعلوها في سورة كذا بين آية كذا. نزل القرآن على نبينا منجما في 23 سنة على حسب الأحداث، من أول ما نزل عليه قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر آية في كتاب ربنا عز وجل، وهناك خلاف بين أهل العلم في آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 23 سنة نزل القرآن منجما مفرقا على حسب الأحداث، لكن أصحاب رسول الله جمعوه إما في الصدور وإما في الرقاع واللخاف والأكتاف والعسب والصحائف ورقائق الجلد، جمعوا كتاب الله عز وجل في صدورهم. فقال: فشرح الله صدري لمن شرح له صدر عمر، فأرسل إلى زيد بن ثابت. قال زيد وزيد ابن ثابت أحد كتبة الوحي، أحد أذكياء الدنيا. زيد بن ثابت أبو خارجة، أو قيل أبو زيد، أبو خارجة، تعلم العبرانية في 15 يوما. قال له النبي: يا زيد تعلم لي لغة يهود فإني لا آمن على كتابي منهم. ربما دخلوا كلام في داخل الكتاب. قال: فتعلمتها، أي العبرانية اللغة العبرية. قال: فتعلمتها في 15 يوما حتى حذقتها. وكنت إذا أراد النبي أن يكتب لهم كتبت له، وإذا كتبوا إليه قرأت عليه. مترجم النبي زيد بن ثابت. وهو ابن كام؟ ابن كام؟ ابن 14 سنة، طفل لكن ذهن نظيف نقي، قلب طاهر، ليس فيه معاصي ولا خبث، لم يحفظ الأغاني ولا الأفلام، لم يعرف المسلسلات ولا اللهو، ما كان يذهب إلى أماكن الزور والباطل، ما كان يستمع إلى مسلسلات ولا أغاني يحفظها. قلب نظيف نقي، بمجرد ما يستمع إلى الآية من كتاب الله تستقر. ويقول النبي: رتبوها فيرتبونها في صدورهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا قال اكتبوها يثبتوها في المكان الذي يحدده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأرسل الصديق إلى زيد بن ثابت وقال له: يا زيد، إن عمر قد جاءني وقال لي كذا. ففزع زيد وقال: يا خليفة رسول الله، كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ شوف النبهة، نفس كلام أبي بكر، كيف تفعل شيئا، فزع، هذا شيء لم يفعله النبي. قال: إن الله قد شرح صدري لمن شرح له صدر عمر. يا زيد، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. يا زيد، إنك رجل شاب، رجل في الإيمان، في المكانة والمنزلة، شاب في الصحة والقوة والنضارة والحيوية، عاقل لا نتهمك، لست بمتهم، وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد أبو خارجة رضي الله عنه: فوالله لو كلفوني بنقل جبل من مكانه ما كان أثقل علي مما كلفوني به من جمع القرآن. أمانة زيد، ما تفتح المصحف وتقرأ إلا وتقول رضي الله عن زيد، وقبلها تقول رضي الله عن أبي بكر، وبعده تقول رضي الله عن عمر، هم الذين جمعوا لنا القرآن. أنا أقول والكلام من عندي، من عندي أقول، في زماننا من أراد أن يكتب القرآن كتابة نسخ، نسخ، أنا أعرف واحدا ممن كلف بنسخ القرآن لطباعته، استمر 2 سنين يكتب، 2 سنين. زيد بن ثابت جمع القرآن في أيام، لأن ذلك كان في 2 الثانية 10 وجمعه في زمن أبي بكر في أيام، قل في شهور، جمعه في زمن يحفر فيه لا يكتب كتابه، وإذا أراد أن يمحو سهل في كوريكتور، اسمه مش اسمه كذا، بل بالعكس ده في اختراع جديد على الحاسوب على الكمبيوتر، اللي عايز يغيرها يغيرها، يبدلها يقول له اوف خلاص تروح ويكتب الثانيه زين. ايش هذا؟ ما هذا؟ ما هذه البركه في العمر والعمل؟ ما هذا الجيل الغريب العجيب المتربي المتادب؟ ما هذا الجيل المؤمن المحب؟ ما هذا الجيل الذي امتلأ قلبه بالإيمان بل بالقرآن؟ ما هذا؟ ما هذا العجب؟ يجمع القرآن وكان لا يثبت آية، كما سيأتي الكلام، وكان لا يثبت آية إلا أن يأتي الرجل بشاهدين يشهدان عنده أن فلانا هذا كتب الآية عند رسول الله. تصور انت بقى كل ما يقول اين آية كذا، هو يحفظ القرآن، يقول اين آية كذا، يقول انا عندي، يقول ائتني بمن يشهد معك، يأتي شاهدان ويشهدان انه كتبها بين يدي رسول الله او عند رسول الله فيثبتها رضي الله عنه. اسمع الى كلامه، يقول والله لو كلفوني بنقل جبل من مكانه ما كان أثقل علي مما كلفوني به، يعني كان يبقى أهون علي نقل جبل، نقل جبل. أي والله، عند من؟ عند من يعرف قيمة هذا القرآن؟ عند من يقدره؟ عند من يعرف أن هذه الكتابة التي سيكتبها ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الكل سيأخذ منه رضي الله عنه. أي أمانة، أي مسؤولية هذه التي حملوها إلى هذا الرجل الشاب، كما قال أهل المغازي والسير، وكان عمره يوم ذاك 21 سنة، رجل شاب 21 سنة يعني في الجامعة، هو الذي يكتب القرآن، هو الذي يجمعه، هو الذي يثبته، هو الذي يقيده، هو الذي يرتبه، هو الذي ينسخه. ما هذا؟ قال وجمع المصحف بين دفتيه وظلت الصحف عند أبي بكر في زمانه، فلما مات انتقلت إلى أمير المؤمنين عمر، فلما استشهد انتقلت عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر حتى جاء زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وزيد بن ثابت هو الذي كتب نسخ القرآن الأربعة في زمن عثمان، خلاص بقى شهرته محترف. وترتيب آي القرآن وترتيب سور القرآن توقيفي، كان جبريل يقرئه للنبي بهذا الترتيب الذي نقرأه اليوم، حتى أن نبينا كان يقول اكتبوها في سورة كذا عقيب سورة كذا وبعد سورة كذا. لهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه، وأزيد وأكرر، علي الذي يزعم الشيعة أنه كان يبغض أبا بكر ولم يبايع أبا بكر كذبوا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. علي رضي الله عنه يقول يرحم الله أبا بكر هو أول من جمع القرآن بين اللوحين، يرحم الله أبا بكر هو أول من جمع القرآن بين اللوحين. ويقول صعصعة بن صوحان أول من جمع القرآن بين اللوحين أبو بكر، وأول من ورث الكلالة أبو بكر. قال أبو بكر لما سئل عن الكلالة، يسألونك عن الكلالة، قال أول من ورث الكلالة أبو بكر. قال أقول فيها، لما سألوه عن الكلالة قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. من الذي يرث؟ الإخوة والأخوات. قالها أول من ورث الكلالة أبو بكر. في زمن النبي لم يكن هذا الحال قد حصل، هذه الحادثة حادثة الكلالة ما حدثت إلا في زمن أبي بكر. فسألوه ماذا نورث، كيف نورث امرأة أو رجلا ما وليس له لا والد ولا ولد، لا أصل ولا فرع. قال أقول فيها برأيي الكلالة هي من لا والد له ولا ولد، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، والله منه بريء. لماذا اختار الصديق زيد بن ثابت من دون أصحاب النبي؟ لما تولى الصديق الخلافة قال له أبو عبيدة اجعلني على المال، وقال له عمر اجعلني على القضاء، وقال له علي وأبي وعثمان نحن نكتب لك الوحي، نكتب لك القرآن، قال أو نكتب لك الكتب التي تكتبها للأمراء ونقرأ عليه. فكان أبو عبيدة هو أمين المال، وزير الخزانة في زمن الصديق، وكان عمر قال أنا أكفيك القضاء، هو وزير العدل والحكم والقضاء، وكان علي وزيد وعثمان كتبة وزراء التربية والتعليم مثلا. قال وظل عمر أمير المؤمنين سنة لا يختصم إليه رجلان، ظل عمر سنة لا يختصم إليه رجلان، ما فيش ولا واحد اختلف مع أخيه، جيل ما زال في نور النبوة لم يختلف إليه رجلان. لماذا اختار الصديق زيد بن ثابت من دون أصحاب النبي؟ هو الذي وصفه، قال لأنه شاب نشط، كان عمره 21 سنة. اثنين، عاقل راجح العقل، ذهنه صافي رائق حافظ مستوعب، إنك رجل شاب عاقل. قال لا نتهمك، فهو ثقة. إذا قال هذه الآية هنا يبقى ثقة لا يتهم. رابعا، كان يكتب الوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ممارس مدرب متعود يكتب، تبقى الكتابة بالنسبة إليه سهلة يسيرة. خامس حاجة، أنه كان أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار، وظل يجمع القرآن حتى جمعه بين دفتي اللوحين على الصورة التي نقرأها الآن، وجاء به إلى الصديق بعد أن أدى الأمانة على أكمل وجهها رضي الله عن أبي خارجة زيد بن ثابت وعن أصحاب النبي. كانت هذه إحدى أوليات الصديق. أما الثانية أنه أول من أنشأ بيت مال في المسلمين. كان أبو بكر يسكن بالسنح في أعلى المدينة بعيد عن مدينة رسول الله وعن مسجده، فاتخذ بيت مال يجمع فيه الأموال ويقسمها أيضا بجواره بالسنح، ولم يجعل على بيت المال بابا ولا حارسا، ولم يجعل لبيت المال قفلا. فقال له عمر: يا خليفة رسول الله، ألا تجعل على البيت حارسا، على بيت المال حارسا؟ حارس لمن يا عمر؟ أيسرقون المال؟ هم الذين جاءوا به طيبة به نفوسهم. فقال له الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لا نبغيه، لا نريد حارسا ولا قفلا ولا بابا. قالوا: لما؟ قال: لأننا لا نبقي فيه شيئا. اللي بيجي بيصرفه على طول. وكان الصديق يقسم الأموال بين الناس بالسوية، الذكر كالأنثى، الحر كالعبد، الصغير كالكبير. إذا جاء مال يقول: هيا لأنصبتكم، ويغرف رضي الله عنه بمغرفة واحدة ويقسم الدراهم والدنانير على الناس بالتساوي، يساوي بين الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فجاءه عمر وقال له: يا خليفة رسول الله، أتعطي لأصحاب بدر كمن أسلم أخيرا؟ أتعطي لأصحاب بدر؟ كان النبي يفضلهم، كان النبي يقدمهم، وأنت تعطيهم كأمثال هؤلاء؟ قال: أما أصحاب بدر فقد نالوا أجرهم من الله، أما هذه الدنيا لا تساوي شيء، من أراد أن يأخذ منها يأخذ. رحم الله الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا زاد المال يشتري به السلاح والخيل والإبل ويحمل عليها في سبيل الله، يشتري سلاح، يجهز الجيش، ويشتري الخيل والإبل والجمال ويجعلها وقف، فمن لم يكن عنده سلاح يأخذ، ومن لم يكن عنده ما يحمله من خيل أو إبل يأخذ، يجهز الجيش رضي الله عنه وأرضاه. وفي عام اشترى قطائف، قطائف جمع قطيفة، وهي كأمثال البطانية في زماننا، ووزعها على أرامل المدينة في الشتاء. اشترى قطائف، جاء الشتاء شديد، فاشترى أغطية من القطيفة وقسمها على أرامل أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه. اسمع: لما مات الصديق جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أو لم يذكر علي، ودخلوا بيت مال المسلمين علشان يحصروا الإيه اللي موجود في خزينة الدولة قبل أن يسلم الأمر إلى من يأتي بعد أبي بكر رضي الله عنه. فدخلوا بيت مال المسلمين فلم يجدوا درهما ولا دينارا. أين ذهبت؟ في بنوك سويسرا. لم يجدوا درهما ولا دينارا، عجيب. ووجدوا الخيشة التي كانت توضع بها الدراهم فقلبوها ونفضوها فوجدوا فيها درهما. الله أعلم إن الصديق ما انتبهش إليه، كان متعلق في حتة كده في الخيشة التي كان فيها المال. قال: فقال عمر: رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. من هيعمل كده؟ قال: وجيء بالوزان الذي يزن الأموال، وجيء بالوزان، وكان يزن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا له: كم بلغ المال الذي ورد إلى أبي بكر؟ أنت وزنت، وزنت قد إيه؟ قال 200,000. بلغ المال 200,000، 200,000 دينار ذهب، قسمها كلها ولم يبق يوم أن مات لا في بيته ولا في بيت مال المسلمين درهم ولا دينار، لأنه كان يقسمها أولا بأول. لهذا قال ما نحتاج إلى حارس ولا إلى قفل على الباب. الآن في البيوت مع زوجته حاطط قفل قد كده، وهي لها قفل خاص عشان ما يمدش ايده عليه، والأولاد كل ولد له قفل في البيت، يخون بعضهم بعض، فما بالك بأمة كبيرة. إنه الإيمان والدين الذي تربى عليه أصحاب النبي الأمين رضي الله عن الصديق وأرضاه، ورضي الله عن كل أصحاب النبي، ورضي الله عن زيد بن ثابت الذي جمع لنا القرآن وصار كتابا موجودا ميسرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سائلا ربي أن يجمعنا في كل يوم سبت مع هؤلاء الأبرار الأطهار الأخيار، مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في أمر آخر هو أمر الفتوحات في زمن الصديق، لينتشر الإسلام ويعم الخير على جميع الأنام. مع الفتوحات في زمن الصديق يكون لقاؤنا في السبت القادم، سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.